السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بعد الفاصل ومنورنا في برنامج سهرة خاصة ولأول مرة حصريا في قناة ناس عندنا سهرة خاصة فضيلة الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في اسكندرية. السلام عليكم فضيلة الشيخ. ازي حضرتك؟ منور الدنيا وشاكرين حضرتك على انك انت لبيت دعوتنا في سهرة خاصة. فضيلة الشيخ انا هبدأ مبدئيا من اخر خبر انا اتكلمت فيه جمعة التطهير. جمعة عندنا كترت جدا الحقيقة بسميها جمعة التطهير بكرة في اليوم السابع خبر أن السلفيين يعلنون رفضهم المشاركة في جمعة التطهير وده مكتوب فيه أنه أعلن الداعية السلفي عبد المنعم الشحات أن دعوة لن تشارك في المظاهرات التي من المقرر تنظيمها غدا لمطالبة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. رد حضرتك.
في الواقع كان في مؤتمر صحفي النهاردة كنا عاقدينه في المعادي عرضنا فيه بعض لقطات الفيديو اللي تبرئ السلفيين من التهم الطويله اللي اتقالت في الاعلام.
نعم.
نزلنا بالكاميراتنا المتواضعه لاننا شدنا وسائل اعلام كتير انها تحاول تنزل تجيب لنا صوره من ارض الواقع. اضطرينا احنا ننزل وسجلنا في مدينه السادات وسجلنا حتى في محرم بجنب الكنيسه الشهيره اللي كان لها ازمه
كنيسه القديسين.
الكنيسه اللي كان لها احداث قديمه
بتاعت السي دي
وكنا تدخلنا. نعم. لانهاء ازمه السي دي رغم ان هو كان فيها استفزاز بالغ وبعد كده لما حصل احداث الثوره الجيران الكنيسه بيقولوا لا ده الاخوه يعني كانوا ما بيوفروا الخبز مثلا كان في ازمه بعض الايام
يعني كان في شهاده طيبه من المسيحيين للسلفيين. نعم.
ويعني هو ده كان موضوع المؤتمر وبعد انتهاء كان في اجابه على اسئله الصحفيين وكنا بنتكلم فالبعض قال سالني بالنسبه لبكره وانا طبعا كنت متابع مشاورات مجلس اداره الدعوه وانها المجلس اداره الدعوه يريد يعني بصفه عامه ان يتم المطالبه بالحقوق وألا يعني يسكت الناس عن المطالبة بها.
نعم.
ولكن بطريقة لا تعوق المجلس العسكري.
نعم.
لأن الناس ارتضيته بصورة أو بأخرى.
نعم.
بعد تنحي الرئيس السابق اعطاه الفرصة أنه ينجز الملف الاقتصادي والملف السياسي. ونعم إبداء الرأي في التباطؤ في موضوع محاكمة رموز الفساد وأنا قلت الكلام ده.
طب هل حضرتك شايف أنه ده تباطؤ ولا شيء طبيعي؟ حجم الفساد كبير قوي فصعب اتخاذ قرار.
والله المجلس العسكري كان عقد مؤتمر صحفي وفي بين قيادات العمل الوطني في اسكندرية وكان بيقول احنا عايزين محاكمات طبيعية وليست محاكمة ثورة. محاكمات الطبيعية تقتضي جمع أدلة ولكن هناك شعور عام بأن الأمر يمكن
يكون أسرع من
كده.
نعم.
بناء على كده انا كنت قلت وطبعا ما كان لم يصدر بيان دعوه من الدعوه حتى الان ان الدعوه غالبا لن تشارك لان احنا نطالب بصور اعتراض. انا قلت كده حتى كانت الجريده لم تشر ان انا.
نعم.
ان انا قلت انه عايزين صور اعتراض اخرى غير
المظاهرات
والاعتصامات.
نعم.
في الواقع قرار الدعوه مول يعني تم ابلاغه لي بالتليفون منذ قليل يعني وانا داخل عندك مدينه الانتاج الاعلامي بان الدعوه بتقول ما فيش مانع من المظاهرات بس بلاش اعتصامات. انا ممكن اقرا البيان كامل
بالمره سريعا.
طبعا انا فعلا الجريده دايما مشكلتي مع الاعلام ومشكلتنا جميعا كاسلاميين.
لا هي مشكله الاعلام معانا
يعني انا اكدت كتير ان في مطالب عادله وان احنا عايزين نطالب بيها ولكن بدون تعرقله المجلس العسكري وبالفعل قلت المظاهرات هيبقى فيها عرقله.
نعم.
ده انا قلته لكن انا دلوقتي بقول البيان الرسمي ان لان دايما بيدعوا المظاهره وبعدين يجي اخر اليوم ما يمشوش.
نعم.
ففي الواقع قرار مجلس اداره الدعوه كان اكثر اتزانا.
اتفضل.
وقال هنقول اخرجوا بس امشوا اللي ما يرضاش يمشي بقى يبقى مش ده راينا ممكن يكون.
نعم.
راي غيرنا.
نعم.
وما تطالبوش بتنحي المجلس العسكري لان كان دي احد المخاوف. نقول نطلع في مظاهره من اي مظاهره وبعدين نبص نلاقي المطالب مطالب متعففه جدا.
نعم.
فانا ذكرت كل الاعتراضات دي ان دي اللي هتخلينا ما نخرجش وده قلتها في المؤتمر.
في المؤتمر. نعم.
البيان اللي جالي بيقول لا معلش نقول مظاهره بشرط كذا وكذا وكذا.
نعم.
انا هقرا دلوقتي.
اتفضل يا فندم. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعلن الدعوه السلفيه بالاسكندريه تأييدها للمطالب العادله للجماهير المصرية التي سوف تتظاهر غدا الجمعة سلميا بإذن الله للمطالبة باسترداد حقوقها المنهوبة وتعجيل محاكمة جميع المفسدين الذين أجرموا في حق الشعب والثوار قبل وأثناء الثورة، على أن تقتصر المظاهرة على يوم الجمعة ولا تمتد حتى تصبح اعتصاما مفتوحا، وذلك حفاظا على الاستقرار وإعانة للقوات المسلحة على الاستمرار في حماية البلاد وتحقيق أمن الوطن، وإبقاء على مقومات الدولة وصيانتها من الانهيار ومن ثم نرفض مطالبة البعض بتنحي المجلس العسكري الحاكم واختيار مجلس رئاسي تدعي بعض الفئات أنه سوف يمثل الشعب، لأن في هذا قفضا على الإرادة الشعبية التي أظهرتها نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا واحفظها من شر المتربصين بها.
امين يا رب.
هذا هو الموقف الرسمي اللي اعلنه الان من خلال
ندخل على الحلقه السخنه بتاعتنا. في موضوعات فضيله الشيخ الحقيقه في الاعلام المصري عنيفه قويه مكثفه، يبدو ان فيها شبه قول ربنا جل وعلا اتواصوا به، بل هم قوم طاغون، بدات حركه في اتجاه واحد. مثلا هقول عناوين وهرجع اسال حضرتك سؤالي، السلفيون والاخوان سفراء المستقبل الأسود في دول المنطقة، ده في مجلة الإذاعة والتلفزيون. دين السلفيين، ده غلاف مجلة الإذاعة والتلفزيون. دولة السلفيين في الإسكندرية، فيما قال كان واحد كتبه في جريدة قطر بيقول السلفيون قادمون فخلي بالكم من حرياتكم والإبداع والفنون. نص كلمة للأستاذ أحمد رجب في الأخبار، ألان جريش رئيس تحرير لوموند الفرنسية، أتمنى وصول الإخوان للسلطة. السلفيون الخطر القادم على مصر بقلم مؤمن خريفة في جريدة الأخبار. السلفيون أكبر خطر يهدد البحث العلمي، ودي كانت أكبر نكتة أنا سمعتها في حياتي، ده ماجد الشربين رئيس أكاديمية البحث العلمي. طبعا مقال للأستاذ جابر عصفور المعروف بعداوته الشديدة للسلفيين، اسمه استجابات متضادة لاستفتاء عظيم. فضلت الشيخ، دلالات الحملة الإعلامية الشرسة على السلفيين، وشايف حضرتك تأثر المثقفين بها والشعب، احنا عاملين في استفتاء بنسأل يا ترى الناس في الشارع اتأثرت بالحملة دي، وهل هناك علاقة بين التعديلات الدستورية وفوز نعم ووقت هذه الحملة؟
طبعا الموضوع معقد جدا ومتشابك، وانا اقول ان هذه الحملة يقودها احد فريقين او كلاهما في آن واحد، اما فريق معادي للسلفيين على وجه الخصوص، واما فريق معادي او جعلهم ثلاثة، فريق معادي للسلفيين فقط، فريق معادي للإسلاميين ككل، فريق معادي للمجتمع المصري بأجمعه. دعنا نعتبر أن الفريق المعادي للمجتمع المصري بأجمعه هو الفريق الأكثر مسؤولية عن هذه الحملة، لأن النظام السابق خلق فزاعات وخوف الجميع من الجميع. ثورة 25 يناير أوجدت حالة من حالات الشفافية والتلاقي الذي اكتشف الجميع أنه كان يخاف من المجهول وأنه لا يوجد شيء يخيف، حتى أقصى درجات التي يمكن أن يحصل نوع من الإخافة منها، يعني مثلا النصارى مع المسلمين بالأخص السلفيين باعتبارهم بيحافظوا على نقاء العقيدة. هناك من أوهمهم أن المحافظة على نقاء العقيدة تساوي ظلم النصر، تساوي مع أن دايما أنا كنت أقول إحنا الإسلام عمره 15 قرن في مصر وليس 15 يوم ولا 15 عام، فمش معقول حاجة أسأل النهاردة كيف يضمن التعايش السلمي، كيف يضمن حقوق الأقليات في مصر. هناك من يريد إعادة هذه الفزاعات مرة ثانية، فهذا الذي نريده الآن. هناك من يعادي الإسلاميين ككل، بعض المقالات حضرتك قرأتها فيها نقد لفكرة المرجعية العليا للشريعة الإسلامية. إذا حتى لو هو أثنى على الإخوان، أنا أتصور أن ده تكتيك من باب فرق تسد. وأنا يعني في هذه الحلقة وفي غيرها لن أستدرج الى يعني التورط في هم يقبلون الاخوان، اذا الاخوان يقبلونهم، بما ان اذا عاده
كان قبل 25 يناير ما شاء الله كان الاخوان هم واخدين نفس الموقف منهم.
وكان مباركه التزوير الانتخابات والاراده الشعبيه انتصرت والشعب اكتشف وما الفرق بين انتخابات 2005 وانتخابات 2011. وان الشعب المصري الواعي دايما يبقى واعي لما
يكون في صالحهم،
لما تزور ارادته، يعني لما في 2011 انتخابات مزورة تماما.
نعم.
كان شعب مصري واعي ولا 2010
وذكي
وذكي واكتشف ان الاخوان يلعبون بالدين الى اخره.
نعم.
ايضا لما قام بالثوره كان واعي، لما قال منه 77% نعم
صار شعب جاهل ومتخلف.
احنا قلنا نحن نواجه يعني حركه موجعاتيه من الدكتاتوريه تتسطر بستار الديمقراطيه والحريه والكلام ده كله. لن نستدرج ان هم اذا كانوا هم يرضون على الاخوان فالاخوان يرضون عنه، ولا في كتير بيمكن فكره المرجعيه العليا الشريعه الاسلاميه. لا اريد الان ان يعني بقدر انزعاجي من هذه الفكره ومصادمتها النصوص الشرعيه القطعيه، ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، يعني قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، التطبيق العملي للامه الاسلاميه عبر 15 قرن من الزمان. لكن اجعلنا نقول نحن ما زلنا نفتح ابوابنا للحوار مع من يظن انه ممكن يكون مسلم ويطالب بان لا يحكم بشريعه الاسلام.
طب الدكتور شيخ عبد المنعم، الحقيقه يمكن فكره تخويف المجتمع من مساله انه كان التيار السلفي جايب في اجندته الشريعه من عنده.
نعم.
يعني شيء من اختراعه وهو ده منهجه مثلا او سياسته في الحزب، او زي اي احزاب بتنزل باجنده او بسياسه، هم متخيلين ان التيار السلفي نازل بسياسه الشريعه دي من عنده. شايف حضرتك يعني هل مساله تواجد التيار السلفي، يعني انا خليني اتكلم معاك بشكل اكثر صراحه، ساعه لما خرج الشيخ عبود الزمر من السجن فجاه تلقفته وسائل الاعلام بمنتهى القوه.
نعم.
بمنتهى القوه، وفجاه الراجل ما بقاش يظهر خالص.
نعم.
هل حضرتك شايف انه كان في شيء في تواطؤ لتصدير رساله معينه من الاعلام انه ادي سلفي وبيقول انا مش يعني مش ندمان على قتل السادات، برضه لاثاره الفزع في الشعب المصري او في العالم عموما؟
في الواقع ان اولا يعني عند الكلام على السلفيه طالما بنتكلم على ارض الواقع فلازم يفصل بين السلفيه وبين التيارات التي تبنت العنف.
وانا عايز دي بقى حضرتك لانه عايزين نقول
الامر الثاني ان الشيخ عبود تراجع عن العنف.
نعم.
ولكن هو بيقول ان هو يعني يعني اللي انا اتصوره ان وسائل الاعلام فعلا تلقفته كانها تلقفته على باب السجن. انا كنت قلت في حوار قبل كده انا سجنت 7 أشهر متصل، اطول فتره متصل
لحضرتك
7 أشهر. لكن طبعا على طريقه الامن مع السلفيين يوم يومين اسبوع اسبوعين
اخرى متكرر.
لكن ايه في مره انا رجعت من 7 أشهر دي محتاج اتحسس الطريق الى البيت ومحتاج اعيد التعرف على الاولاد. فاذا كان رجل يعني هذه السنوات الطويله في السجن لم يكن يعني مناسب انهم يستقبلوه في اول خروج، ولم يكن مناسب انه يتكلم، واظن ان هو يعني ربما يعني ما احيانا الانسان عندما يراجع فكره من افكاره لا يريد ان يخطئها بنسبه 100%، وان كان الافضل انه يعترف به. اللي عايز اقوله ان هو كان ممكن الشيخ عبود يقول ان الفكر الجهادي المصري كان فرع على الفكر الثوري العربي اللي رموزه الان هي اللي بتقول ايها الاسلاميون ماذا فعلتم وايها المسلمون ماذا فعلتم.
نعم.
وان الفكر الثوري العربي في الفتره دي اتخذ شكل الثورات المسلحه.
نعم.
فاذا هذا الفكر كان ينبغي التراجع عنه والشيخ عبود تراجع عنه. انا لست يعني مخولا الكلام نيابه عنه، اتمنى ان يكون ثابت على تراجعه.
هو مسلم يعني احنا بنتكلم
عن اخلينا. اتمنى ان يكون ثابت على تراجعي وانه يوضح كلامه، لكن دايما الاعلام اذا انت قلت كلمه فيها اثاره هياخدها، واذا انت قلت 10 20 كلمه 100 كلمه فيها يعني توضيح حتى للكلمه.
نعم.
اللي فيها اثاره هيلتقطها.
نعم.
هناك محاوله للتخويف، الخايفين من تطبيق الشريعه. لا نريد ان نتهم نوايا، يعني البعض احيانا بيدرس علوم سياسيه، في العلوم السياسيه هناك شيء اسمه الدوله الدينيه. الدوله الدينيه في العلوم السياسيه قائمه على فكره غربيه 100%، وممكن تجد هامش صغير او كلمه في اخيرا.
نعم.
وهذا ما وقع في الدوله الاسلاميه بدليل موقف كذا، مواقف متناثره. احنا بنقول لهم تجربه الدوله الدينيه في الغرب لا مبرر لها اطلاقا في المسلمين، وتجربة الدولة المدنية، يعني الغرب جرب الدولة الدينية وجرب الدولة المدنية. الدولة الدينية كانت انحراف في ادعاء استمرار الوحي على طريق الإلهام لرجال الدين.
في حكم الكنيسة يعني.
جدا.
نعم.
ومنه أو قبله واستثمر هذا الكلام إن الحكام نفسهم قالوا إنهم يحكمون بتفويض الإله. هذا لا وجود له إطلاقا في الشريعة الإسلامية. الدولة اللادينية، دعني أقول الدولة اللادينية لأن البعض يتصور الدولة المدنية ضد العسكرية، ده لا أريد أن أخوض في حرب مصطلحات، ولكن على الأقل يعطيني حق أن أختار مصطلح أراه مناسب ودقيق. الدولة اللادينية دولة قبلها الغرب مرة أخرى لأنها غير متعارضة مع دينه، لأن ليس يعني كلمة هل يمكن الجمع بين الإسلام والعلمانية، هل يمكن الجمع، هل يمكن أن يقول بين الدين والعلمانية، أقول الدين عقيدة وشعائر وأخلاق ودع تنظيم شؤون الحياة خارج الدين، هناك دين يقبل ودين لا يقبل، لا تنقل التجربة من دين يقبل إلى دين لا يقبل. نحن نقول دين الإسلام، أنت عندما يدعون أني تركت لك عقيدتك، كيف تركتها لي وأنا عندي القرآن يقول ما ذكرت لك من آيات إن الحكم إلا لله، قل إن الصلاة ونسك ومحيا ومماتي لله رب العالمين، أطول آية في الكتاب إلى آية الدين، القرآن فيه آيات تتعلق عن البيع عن الشراء
والطلاق
كيف إذن تقول لي تركت لك العقيدة، أنت لم تترك لي العقيدة. فإذا الإسلام لا يمكن الجمع بينه وبين العلمانية. تخوفه من طبقة رجال الدين، لا يوجد في المصطلح الإسلامي طبقة رجال الدين.
نعم.
تفسير النصوص، أقول القوانين محتاجة تفسير. الآن لو إن الدكتور مدرس في كلية الطب في كلية الهندسة دخل معه مرجع معتمد في تدريس مادة ما، ثم أخذ يشرحه بما يصادم أصل المادة، أصغر طالب يستطيع أن يرد عليه. قول إن الشرح قد يخرج بالنص عن معناه تماما قول يسفح عقول كل البشر. أنت يعني أنت قد لا تجيد الشرح ولكن تستطيع أن تدرك هل هذا الشرح يتناسب مع النص أم لا. القوانين تحتاج إلى شرح. إذا كان إذا قيل الآفة نعم الشريعة على العين والرأس إلى آخر ذلك، ولكن الشرح الذي يقوم به العلماء، القانون يحتاج إلى شرح. إذا قيل خلال اختلاف الفقهاء، القانونيين يختلفون في شرح القانون.
نعم.
وإذا وفي تفسيره، وكل قضية هي صراع بين القاضي والمحامي حول تفسير القانون.
نعم.
أو ده جزء كبير من القضايا. نعم. إذا كل ما يتخوفين منه يعني من خصائص الدولة الدينية المرعبة غير موجود في شريعة الإسلام.
طب هل فضلتك شايف أنه مسألة حتى كلمة الشريعة 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 والكلام ده في يعني شبه تحريض على فكرة أن بيختزل الشريعة في ان هتتسرق ايدك مش عارف هتقطع ايدك لو سرقت هتترجم لو زنيت، وبيصوروا ان قصه الشريعه كلها مختزله في القصاص والحدود. ده اللي يمكن مخليهم يعني مفجرين الصوره دي على المجتمع، وبالتالي شيء من الدمويه اللي بيصاحبها هذا الكلام عندهم. يعني
دعني اقول ان هذا كلام تاريخي بعض الشيء، لكن الان حيث ان الابرز على الساحه هو التيار الليبرالي. التيار الليبرالي بالمناسبه، وانا اكدت اكثر من في اكثر من مناسبه، ليس يعني لا ليس اذا علمت انه فلان ليبرالي اذا منحل اخلاقيا.
نعم.
ولكن الليبرالي ممكن يكون اخلاقه كاخلاق كل المصريين. ولكنه يسمح بوجود اخلاق شاذه تصل الى اقصى درجات الشذوذ.
انا عندي ليبرالي بارز كاتب تصريح من كام يوم، من 3 مارس، قايل فيه ان الليبراليه هي حريه الشذوذ الجنسي.
في الواقع ده متطرف، يعني انا قد نستغل هذا الكلام نقول لهم يعني انتم تقول الاسلاميين لا يفهمون الليبراليه، وهذا الليبرالي اختزل الليبراليه، فهذا احد ثمار الليبراليه.
نعم.
الليبراليه يقول لا يوجد اخلاق عامه، يعني اخلاق حرمه الزنا وحرمه الخمر، ان دي اخلاق اسلاميه ينبغي، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، دعك من تطبيق الحدود وانكار المنكر باليد، فقط انك اذا سمعت او رايت او انت كداعية تقول احذروا هذا المنكر، سيقول لك انت تجرح شعور طائفه من الناس، دعه هو ياخذ قراره بنفسه.
نعم.
ولا تامره ولا تنهاه. ولذلك البعض يتورط احيانا في انه يقول الليبراليين يفعلون كذا، يوم هم يقولوا انتم اتهمتونا بالكذب، في الواقع اللي بيقولوا الليبراليين يفعلون كذا مخطئ.
نعم.
لان ليس هذا مقولة الليبرالية.
نعم.
ولكن الليبراليين يريدون منا ان نقبل القبول الى درجة ان القانون يعطيهم الحق، المجتمع لا يربي عندهم عقدة الذنب، تربية عقدة الذنب عند الانسان هي الدعوة، هي النهي عن المنكر.
نعم.
يعني دور الدعاء بعيد عن دور السلطات التي تقيم الحدود، تربية عقدة الذنب. فاذا القضية الاخطر الان قضية ليست قضية الحدود، قضية اذا هم اخذوا درجة اعلى، ده هو بيتكلم مش بيقول ما تخرمش الحد، ده بيقول لا تربي عند عقدة الذنب، لا تقول لابنك اذا عاد من الجامعة يقول هناك زميل وزميلة بينهما ما بينهما، لا تقل له اعتزلهما، لانك انت كنت بقى تبقى راجعي ومتخلف
وتعديت على حدود الشخصية.
بعض الليبراليين يقول لا لا لا، الليبرالية مقيدة بالنظام العام، تقول النظام العام عندنا هو الشريعة، يقول ما فيش مشكلة، اقول له ليست هذه الليبرالية، ويجيبوا لنا كتب الليبراليين، وادي الليبرالي هو بيقول ايه،
نعم.
ده جايب اسوأ ما في الليبرالية، ده راجل ايه يعني زي ما بيقولوا بالتعبير الدارج جاب من الاخر.
نعم.
فالقضية عندهم مش قضية حدود بس، ده قضية نعم. الان عدم وجود عقدة الذنب، لا نعم. عايزين نلغي عقدة الذنب عند الشواذ، نلغي عقدة الذنب عند الزانية، نلغي وهكذا الى اخر.
طيب. احنا معانا مداخلة مع الشيخ محمد خليل اللي كان ماسك المصالحة في قنا بين الاستاذ ايمن ديمتري اللي قطعت اذنه ولفقوها للسلفيين ان هم عضوا ودان واقاموا عليه الحد والكلام العبيط اللي اتقال ده. السلام عليكم فضيله الشيخ.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
حضرتك بسم الله الحمد لله.
سعداء بمداخلتك معانا فضيله الشيخ.
انا سعدني اكثر والله، جزاكم الله خيرا.
الله يرضى عنك
فيكم ان شاء الله.
فضيله الشيخ، يمكن كان حصل خبر النهارده ان لجنه المصالحه، ان فضيلتك على لسانك قلت انه الاعلام هول المشكله، وانه انا قرات للمهندس نجيب ساويرس ان قال ان الراجل اللي قبل الصلح ده هبل بين قوسين كده، فشايف حضرتك ايه اللي حصل بالظبط عشان نبينه للناس يعني؟
والله حضرتك احنا يعني في البدايه عايزين ننبه على عده نقاط كده عشان تبقى الامور مرتبه ومنظمه في الحديث.
اتفضل.
اولا حضرتك يعني القضيه مشكله اخلاقيه. شوف المكان اللي نشات فيه المشكله اللي هو الصعيد. الطريقه اللي عولجت بها المشكله احنا مستحيل فينا اي حد ايا كان توجهه يقر، يعني مش هنقول اقامه حد، لا تطبيق عقوبه على شخص ايا كان. لكن للاسف حضرتك معلش الاعلام كانه كان منتظر شيء او يعني يرتكز اليه علشان يوجه سهامه بكل ما اوتي من قوه تجاه فكر معين، وخاصه يعني الملاحظ حضرتك بعد موضوع الاستفتاء والنتيجه اللي ظهرت. فوجئنا انه فعلا في توجه. يعني حضرتك المقال النهارده في اليوم السابع انا اكاد اكون ارسلت لجميع الجرائد منذ اكثر يعني بعد الحادثه مباشره. بل لو تشوف حضرتك جريدة الأهرام اللي نشرت الخبر بالطريقة دي، احنا حضرتك جبنا الصحفي وحضر معانا يعني جميع مراسم الصلح، فوجئنا ان في غير صورة واحدة نازلة لنا. هو طبعا مشكورا يعني فعلا حاول جاهد ان هو ينزل صورة الصلح علشان حدة الخبر اللي نازلة بالقوة دي، لكن ما يعني صورة الصلح نازل تحتها المتطرفون يقومون الحد، يعني الحاكم العسكري وعظم الشعب ولجنة الصلح كاملة موجودة والأقباط وكلنا يد واحدة، والخبر نازل إن متطرفون يقومون الحد وجريمة نقرأ في سعد مصر. فحضرتك الحصل إن الجريمة دي لما أشيعت إن في شقة والكلام ده حقيقة، والبنت اللي ضبطت في الشقة فعلا مسجلة قضاء آداب ودعارة، والشقة دي تابعة قد يعني شوف حضرتك نوعية الجريمة ومكان الجريمة بناء على تجمع الأهالي من كل مكان بما فيهم الملتحين، يعني فيهم مجموعة من اللي بيقضوا المكان اللي كان شاب أو ملتحين. لكن القضية كلها بعد ذلك طبعا الناس غضبت والناس وكان مشاكل، وفي ناس أصلا ملتحين كانت تدافع عن الإخوة الأقباط.
يعني دي نخوة شعب مصري ملهاش علاقة بفكرة إنه قالوا إنه في سلفيين جابوه فعلا وأقاموا عليه الحد بقطع ودانه. يعني
أنا هديلك أدلة، بس يعني أنا كاتب النقاط حضرتك هديلك أدلة. يعني مثلا واحد من المتهمين ده اسمه الحسيني.
اتفضل.
الحسين حضرتك انا احنا بمجرد ما اسيت المشكله رحنا التقينا بالاخوه الاقباط اللي كان طرف في المشكله اللي هو الاخ ايمن وخال واخوه، ورحنا لبيتهم وارشد الله. لما رحنا على اساس ان في مشكله مع الاقباط المسلمين، ورحنا نعالج المشكله بدون معرفه التفاصيل. لما هم حكوا لنا المشكله ورحنا شفنا الناس اللي في المكان ورحنا عينا المكان على الطبيعه وشفنا كل جوانب المشكله حضرتك، يعني الصوره اتضحت غير اللي بيقال تماما. يعني حضرتك بقول لك يعني جبنا الاخ الحسيني ده نفسه ورحنا بيه وجلسنا مع الاقباط. يعني هم ادي لك مثال بسيط حضرتك اللي واحد متهم فيهم ده، ان في اخت اسمها غاله المصري، دي اخت قطبيه نشطه جدا في موقف جنر بيوم مباشره كانت واقفه وحصل خلاف مع احد الصحفيين وكان صحفي مسلم. الاخ ده بيستشهد بيقول انا دفعت عنها واتصلنا بيها واقرت بكده، قال لي ازاي يبقى بتعمل هذا التهم وانا دفعت عنها في موقف يعني ودي قبطيه علشان بس يوجه اليها لفظ.
طيب الوضع فضيلة الشيخ عشان وقتنا، الوضع في قنا استقر على انه الموضوع ما كانش له علاقه بالسلفيين ولا لسه في حد بيزن على الموال ده؟
طبعا هو حضرتك المشكله الابواق الخارجيه، الناس اللي عايزه تستفيد من القضيه، الناس اللي عايزه تجنب القضيه لمصالحها الخاصه. يا سيدي فضلك منذ المصالحه الى الان ما فيش يوم لما التقي بالاخوه الاقباط، ما فيش يوم ما فيش تواصل مع القساوسة ولو في أي مشكلة بنتدخل لحلها وهم بيقروا. ويعني يعني أقول لك لفظة بسيطة أختم لك بها حواري، الأخ أيمن اللي قطعت أذنه ده لما شايف الحسن المعاملة والتواصل فيما بيننا وما بينه وأنا مسجل مقطع فيديو معاه بيقول كده، بيقول أنا كنت أتمنى أن ودني التانية تتقطع وأشوف السماح اللي نستعمل بها معانا دي.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد خليل المسؤول عن المصالحة بين المشاكل اللي حصلت في جمعية أنصار السنة، طبعا مسؤول عن المصالحة أو رئيس مجلس المصالحة اللي حصل مع المواطن أيمن ديمتري التي قطعت أذنه وألصقت التهمة كالمعتاد من أو بالسلفيين. نرجع فضيلة الشيخ هنشوف معانا
آخر الشباب على النت بيقول احداث استاد القاهره
كيف شلت يعني احنا لسه هنشوف
كيف
احنا هنشوف فضيله الشيخ، لان السؤال الثاني مهم جدا عن موقف المؤسسه الدعويه الرسميه من السلفيين. هنشوف معانا تقرير ونرجع، محتاجين تعليق حضرتك، خليكم معانا.
السلفيه دي اخواننا مش يعني لو سالت اي واحد دلوقتي من ولادنا دول او من الشيوخ اللي هم افردت لهم قنوات ورصدت لهم اموال هائله يعني ورصدت لهم اموال هائله يعني يهلون منها، ربنا يعني بس ربنا يحميهم يوم القيامه ان شاء الله من هذه الاموال. اذا السلفيه، مساله السلفيه ومصطلح السلفيه المعاصر عمل لنا مشاكل على اكثر من جبهه. اولا تقديم الاسلام تقديم فيه كثير من التضييق والتشدد ولا يمثل السلف الحقيقي، وده اللي بيقوم به ولادنا السلفيين أو المنتمين إلى السلف. والأزهر أيضا هو هكذا، شيوخه وتاريخه وعلماؤه، وسيظل رغم يعني ما 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 ما, ما نعانيه من تسلل السلفية ومحاولتها يعني انتهاز الفرص وتعالى يا ابني خد كذا. ده بعضهم يا اخي، احنا عندنا استاذ انا بيقول للولاد اللي يجي الدرس الفلاني في المسجد الفلاني هياخد 50 جنيه ويروح للوافدين. شوف شوف يعني فما تخليك للتبشير للناس الثانيه يعني.
فصار عندنا كما قلت فرق بين الأشاعرة وأبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري سني سلفي، الأشاعرة متكلمون فرقة من فرق المتكلمين، ليس مذهبهم مذهب أهل السنة والجماعة. وإلا فمن يزعم أن مذهب الأشاعرة مذهب أهل السنة والجماعة فعلى أي مذهب كان الناس قبل أبو الحسن الأشعري؟
فضيلة الشيخ، يمكن طبعا في تصريح للشيخ الأزهر جه على قناة الحياة أنه بيقول أن السلفيين الجدد هم خوارج هذا العصر، لن نسمح للسلفيين باختطاف الأزهر. الجيش برضو كان ينسب للجيش تصريح لن يحكم مصر خميني آخر، أنا معرفش مين الخميني الأول. وبيقول في نفس التصريح اللي بينسب للقوات المسلحة أن الأزهر قادر على مواجهة السلفيين. شايف إلى متى فضيلة الشيخ يعني هذا الصراع؟ وطبعا اديك سمعت يعني رأس المؤسسة الدعوية بيقول ان السلفيين بيجيبوا ناس في الدرس يدولهم 50 جنيه عشان يحضروا الدروس. رد حضرتك.
في الواقع احنا في المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة اللي احنا بنمر بيها، يعني مش عايزين نعامل الأزهر رأس برأس، وبالتالي هنقول يا ريت الأزهر يسمع مننا وما يسمعش عننا. احنا اقرب الى الازهر من العلمانيين اكيد ومن كل الناس. احنا بنقول الحاجة اللي يعملها الازهر ويسد فيها يبقى يعني احنا جنوده. وانا كاتب مقالة بعنوان شيخ الازهر يا ام السلفيين يا ام المسلمين في الدفاع عن المادة الثانية من الدستور.
جميل.
وبعض اخواني لام عليا يعني، وكان في تصريحات الشيخ الأزهر قبل هذه المقالة، فقال كيف أغفلت هذه التصريحات وتقول أنه يا أم الجميع وأغفلت موقفه السلبي من السلفيين. أنا بقول إحنا هفترض في جزء من اللي قاله الشيخ الأزهر بيتعلق بقضايا عقضية أن الأزهر اختار منهج الأشاعرة، لا بأس. لكن لا يستطيع أحد أن ينكر أن في شيوخ عظام في الأزهر ما أظنش أنهم يتحركوا بخمسين جنيه ولا بخمسة مليون حتى، زي الدكتور محمد خليل هراس. عنوان رسالة الدكتورة الخاصة به باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي، كان في آخرها مناشدة. دكتور محمد خليل هراس شغل عميد كلية أصول الدين قبل ذلك، مناشدة للأزهر أنه يغير موقفه الرافض لمذهب السلف الذي قصروا على الأشاعرة، مع أن القضية مش عايز أصغر بها المشاهد دلوقتي.
أنا الحقيقة مش ببحث عن طبعا صدام مع المؤسسة الدعوية،
لكن الرد اللي قاله شيخ مازن السلساوي لحضرتك عرضته رد مختصر ومفيد جدا.
نعم. نعم.
فيما عدا ذلك، فيما عدا قضية أن الأزهر اختار الأشاعرية، أنا كنت بقول المسائل المشتركة بين الأشاعرة وبين السلفيين وكثيرة جدا جدا جدا. هل استغرقنا؟ هل حاربنا المعتزلة القدماء؟ لأن الأشاعرة في خصومة جديدة مع المعتزلة، والمعتزلة الجدد ولا أخطر منهم العلمانيين، ولا إحنا بنقول الأزهر أشعري ثم الأشاعرة يحاربوا السلفيين ولا يحاربوا العقلانية التي تقضي على سلطان النصوص؟
نعم.
طبعا المنهج السلفي هو المنهج العقلاني بحق يوظف العقل في فهم النص وليس في العدوان عليه.
نعم.
المنهج العقلاني، أين دور الأشاعرة؟ القضية اللي قال له يا ابني دي 50 جنيه، يعني انت قلنا دايما الكاميرات تنزل وتصور.
نعم.
انا اعذر شيخ الازهر ان ربما رفعت له تقارير صحفية، لكن يا ريت ينزل ويصور ويشوف. بأناشد شيخ الازهر انه لا يسمع عن السلفيين، ولكن يسمع منهم انه لا يأخذ موقف ينصر الاشعرية باطلاق، خليه امام لكل المسلمين. يراجع كتابات الدكتور محمد خليل هراس، يراجع حتى كتابات من لم يتخلى عن اشعريته كالإمام محمد أبو زهرة، وكيف له مؤلف كامل في ابن تيمية، والإعجاب الشديد بآرائه ومنهجه وجهاده وفقه وتجديده ومنهجه العقدي اللي خالف فيه الأشاعرة بالذات في قضية القدر، وإن كان تحفظ على موقفه من الصفات.
نعم.
بمعنى أن الأزهر عنده أطروحات، أكيد دول مش بخمسين جنيه ولا بخمسة مليون، دول أئمة كبار جدا تاريخ.
نعم.
الأزهر قائم عليهم.
نعم.
فدي القضية، لا نحاول التسلل إلى الأزهر، ولكن نحاول أن يقوم الأزهر بدوره، لا ننازع هذا الدور، ولكن لا يستطيع الأزهر، أو يعني الأزهر لم يلزم أساتذته أن كلهم يبقوا أشاعرة، مع أن ده المنهج اللي بيدرس.
نعم.
فمن باب أولى لن يلزمنا. في العمل العام إحنا عندنا هجمات بتهاجم الشريعة، عندنا ناس بتطعن في القرآن، عندنا ناس بتقول حق الشذوذ الجنسي، عندنا فساد، عندنا يعني عري في السينما، عندنا كذا عندنا كذا.
نعم.
عايزين الأزهر يتحرك واحنا معاه.
طيب هرجع اشوف تقرير مع حضرتك، هسألك سؤال والجواب اللي عبارة عن تقرير الشيخ عبد المنعم. موقف التيار السلفي من اللعبة السياسية، خصوصا في بعض الشباب السلفي نفسه استغرب، بيقول هل الثوابت اللي تربينا على ايد مشايخنا عليها من مسألة النزول المجالس البرلمانية، المصادمات ما بين اللعبة السياسية وشرع ربنا سبحانه وتعالى، ازاي هيتعامل معاها التيار السلفي اذا دخل هذه الاحزاب السياسية او عمل حزب سياسي؟ هستسمح حضرتك هنشوف تقرير من الشارع ونرجع نكمل كلامنا.
هنالك مخاوف من العلمانيين طرف التيار الاسلامي، لانه اكثر تنظيما واكثر قوة واكثر انتشارا في الشارع المصري.
ازاي بعد ما احنا وصلنا للحرية كشعب اسلامي، اوكي، باعتبار ان مصر معظم الشعب الاسلامي، ليه ما شفتش واحد قال يا جماعه ليه ما نتخذش كتاب الله دستور لينا؟ تمام. دي حاجه انا مستغرب لها لغايه دلوقتي. يعني احنا ممكن يكون زمان كنا مقيدين بنظام معين وبكلام معين لازم نمشي تبعه، دلوقتي احنا ايه اللي مقيدنا؟
ارجو توحيد الصفوف بين الاخوان المسلمين، ومفيش تفرقه بين الاخوان المسلمين والسلفيين وهكذا، واحنا بنطلبهم ان هم يكون مجموعة واحدة ويد واحدة.
انا شخصيا لا امانع في انه يتولى الحكم الاخوان المسلمين او غيرهم من التيارات الاسلامية، والقول بانهم سيكونوا وبالا على مصر اذا حكموا هذا قول غير صحيح، لكن بشرط ان يلتزم الاخوان اذا جاءوا للحكم بالنصوص القانونية وليس بالتفسيرات الفرضية للقواعد الدينية. بمعنى آخر عليهم أن يلتزموا بالقاعدة القانونية وليس القاعدة الأخلاقية، وعليهم أن يحولوا القاعدة الأخلاقية إلى قاعدة قانونية ملزمة. فالقرآن يحرم تصرف ما، يحول هذا التحريم إلى قاعدة قانونية يلتزم بها الجميع، ويصبح التزامي بالقاعدة القانونية مبني على أنها قاعدة أخلاقية، وأن النص القانوني مأخوذ من التحريم الديني لهذا التصرف. أما أن يحرم أو يحلل تصرف دون أن يكون منصوص عليه في قاعدة قانونية، فهذا طريق للديكتاتورية، وطريق لأن ينحرف الإنسان بالتفسير ليحقق مصلحة خاصة.
في الواقع هناك مخاوف عديدة من ظهور التيارات الإسلامية على الساحة بعد نجاح الثورة وبعد إزاحة النظام السابق. في مخاوف ظهرت مع بعض الأحداث اللي ملأت الساحة، سواء بالاعتداء على بعض المواطنين بدعوى التطهير أو هدم الأضرحة أو ما شابه ذلك. في مشاكل كثيرة ممكن تتيجر في الفترة اللي جاية. في مخاوف عند كل التيارات السياسية حتى بما فيها الإخوان المسلمين كحركة سياسية، في مخاوف لديهم من ظهور التيارات المتشددة سواء السلفيين أو جماعات الجهاد أو الجماعة الإسلامية، وهناك تباينات وخلافات تاريخية بين هذه التيارات وبعضها البعض. هذه المخاوف لابد أن يبددها وجود دولة مدنية ذات دستور مدني في الأساس، تقوم على احترام حرية العقيدة لكافة الأطراف، وأيضا تكون ذات مرجعية دينية اللي هي كما يكفلها الدستور المصري السابق والإعلان الدستوري أن مصر دولة إسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله. ده كان تقرير معانا، كنا بنسأل فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات دخول اللعبة السياسية. بعض الناس يقول من دخل اللعبة السياسية عليه أن يتحمل أو حالها، هل ده حيقدر عليه التيار السلفي؟ فضيلة الشيخ رد حضرتك.
في الواقع من يتعرض للعمل العام عليه أن يتحمل السهم.
نعم.
من يتصدى للدعوة كان عليه قديما أن يتحمل أمن الدولة.
نعم.
وعليه أن يتحمل إعلام رافض لدعوته. يعني بمعنى هب اننا الان ذهبنا الى اصغر زاوية في مصر وجمعنا فيها السلفيين كلهم، او يعني كل واحد خد زاوية صغيرة، هل الاعلام سيسكت ولا سيقول الزوايا ولماذا لا تخرجون في المساجد؟ اذا كان ما عندكم حق لماذا لا تخرجون في الاعلام؟ اذا القضية الذي يرفض منهجك سوف يعيبه، ولو من باب يعني قالوا ما لقوش في الورد عيب قالوا ضحنا يحمل الخدين. اذا نحن نفتح صدورنا للجميع للنقاش المنهجي بعيد عن كل الكلام ده. المشاركة السياسية كان بيمنعنا منها ثلاث موانع. طبعا السياسة القول ان السلفيين كانوا يتكلمون في السياسة قول غير دقيق بالمرة. تأصيل قضية الحاكمية هي اعلى قضية سياسية اللي بيسموها في القانون نظرية السيادة. تأصيل ان الاسلام معالم الاقتصاد الاسلامي، معالم الاجتماع الاسلامي، معالم الاسرة في الاسلام، دي سياسة. الرد على القوانين اللي كانت بتخرج من الحين والاخر مخالفة، دي سياسة. المشاركة في اللعبة السياسية كان فيه ثلاث موانع. المانع الأول أن مجلس الشعب كان سلطة تشريعية مطلقة، أو في كلام متداول في هذا الموضوع حسم في سنة 96 بتفسير محكمة الدستورية العليا بأن المادة الثانية ملزمة لمجلس الشعب ألا يشرع ما يخالف الشريعة. يبقى كان، ولكن قبل الكلام ده كان فيه 84 و 87 و 95 كنا بنقول أحد الموانع فيها هو أن مجلس الشعب هيئة تدعي حق التشريع من دون الله. هذا المانع زال، لكن كان في موانع تانية. يعني لما زال ما نزلناش الانتخابات اللي بعدها او ما ساهمناش فيها.
لماذا؟
لان كان في مانع تاني اللي هو الاعلام بيعمله النهاردة بس بلا حق رد. يعني الان الاعلام بيعمل معانا هتقطعه وقطعته بالفعل
وهدمته اضرحة وعملته.
الحل الوحيد اللي يصبحك تطلع تقوله لا حدود في الاسلام، مش ان احنا مش هنفرضها على الناس بالقوة. لا كذا، مش ان احنا مش هنفرضها بالقوة او ان احنا مش هنفرضها. فاللي يقول كده يكمل، اللي ما يقولش يبقى الاعلام لن يسمح له حتى بالتواجد. الامر الثالث التزوير، وان كانت التزوير وباشكاله المختلفة، وفي الاخر المعارضة كانت معارضة ديكورية.
نعم.
عندنا المنع الاول زال، المنع الثاني موجود بس معاه ما يضده، وطبعا هي دي الاوحال اللي بنتكلم عليها. والمنع الثالث من المفترض يكون زال، وجد دافع كبير جدا ان احنا مقدمين على دستور، لان احد في التقرير كان عندك احد ضيوفك قال ايه اللي عايز يعمل حاجة يحولها الى قاعدة قانونية. في الواقع
يعني هل بيطلب ان القانون او يبقى حاكم على الشرع؟
لا، هو بيقول دلوقتي الدولة فيها قانون. انت في شيء شرعي لن يعتبر ملزم إلا إذا دخل من البوابة القانونية. في الواقع الوضع ده مش طبيعي، ولكن تستطيع أن تقول نحن مضطرون إليه.
نعم.
يعني كان طبيعي جدا ان الشعب كله بيقول او الغالبية العظمى من الشعب تقول نحن مسلمون، انا مسلم تساوي انا اقبل الاسلام عقيدة وشريعة، مفيش حد خد حتة وترك وترك حتة.
نعم.
يبقى كان ينبغي ان ده يبقى اعلى نص دستوري حتى ولو لم يوضع في الدستور، ويبقى تطبيقاته القانونية تكون موجودة في كل القوانين. لكن الكلام اللي هو بيطالب بيه الان هو المتاح، وبالتالي احنا بنطبقه.
نعم.
خلاص ده هنا الدستور على بعضه بيتغير، فلا بد ان يكون فيه محاوله لوضع دستور يعبر عن هويه الامه. يبقى لازم الجميع يتكاتف، مش لازم الدعوه تشترك بنفسها، على الاقل تدعم المرشحين الذين يخدمون الفكره الاسلاميه بالاضافه الى الكفاءه والنزاهه، ده امر مهم جدا.
نعم.
بالنسبه لتقرير يعني اللي حضرتك عرضته من شويه، او السؤال اللي كان جزء من السؤال السابق، ان بيقول الجيش بيقول لنا اسمح بخميني اخر. الخميني ده في ايران، في مصر ما كانش فيه خميني قبل كده.
نعم.
ما اظنش هيبقى فيه خميني بعد كده. هاجس الدولة الدينية اللي فيها سيطرة رجال الدين على كل شيء وادعاء حق تفسير النصوص موجود، كان موجود في فترة ما في التاريخ الاوروبي، وموجود بدرجة ما في المذهب الشيعي، اما المذهب السني ما فيهوش.
نعم.
فاذا كان الشيخ بيقول لنا، اذا كان الجيش بيقول لنا اسمح بخميني اخر، ولن يأتي في مصر خميني اخر، اللهم الا لو حصل تحول للمذهب الشيعي. ايضا البعض بيقول ان كله متخوف من السلفيين حتى الاخوان. هقول باختصار شديد الفرق بيننا وبين الاخوان.
طب قبل ما تقول حاجه الفرق الشديد، انا معايا برضو تصريح من الاخوان النهارده في اليوم السابع، انه على السلفيين مراجعه مواقفهم خاصه بهدم الاضرحه، خاصه بمساله السياحه وقبول السياح واموال السياحه وما يشوبها من حاجات ممكن تكون يعني مرفوضه بالنسبه للمسلم. يعني ايه مراجعه؟
في الواقع انا لا اريد ان اشتت جهود الاسلاميين الان في التصدي للتيار العلماني، ولكن باختصار شديد جدا وبدون الدخول في التفاصيل، ويعني انا عارف ان كتير من الاخوان بيقولوا كلام افضل من ده، وبعضهم بيقول كلام هو الكلام اللي محتاج لمراجعه.
نعم.
لكن انا بقولك باختصار شديد، احنا في الشرع كل من يدرس الشرع سلفي واخوان، يعني انت بعض ضيوفك اللي حضرتك جبتهم يردوا على الاشاعره مصنفين في، يعني ربما يكون مصنفين مثلا.
نعم.
انهم من في
انتماء، ما هو ده ازهري
او ازهري،
ازهري سلفي.
كل من يدرس الشريعه لن يحصل هناك خلاف كبير في الدراسه. طيب احنا شايفين في بعد كبير جدا، السلفي بيقول لك ايه، هات الصوره الكامله اقل المطلوب، بلاش الكامله قوي يعني، وحطها والق عليها الضوء وقول للناس ده دي النقطه اللي عايزين نوصل لها يا اخوانا، وانزل عند النقطة اللي هم فيها وزقهم خطوة خطوة في اتجاه الجزئية اللي انت كل شوية تلقى عليها ضوء وكل شوية تبينها. الاخوان بيقول لك ما بلاش تورينه ان انت سكة بعيدة قوي كده، قول له طب نطلع الخطوة دي وبس. دي نقطة الخلاف، وبنقول هيتفهم ان هو ده الدين، وبعدين بعد كده لا، ما الاخوان قبل كذا وكذا وكذا وكذا. دي المشكلة. احنا بنقول يا اخوانا احنا خلينا موضوعيين، عايزين نطلع اي خطوه لقدام مهما صغرت، ولكن مش هنسمي ان هي دي نهايه المطاف.
طيب فضيله الشيخ اكاديمي بيقول انه مبارك وظف السلفيه لحصار الاخوان، وكان في تعليق طبعا بشكل او باخر برضه من جانب الاعلام الفتره السابقه، الاخوان للاسف السلفيين دول كان عندهم موالاه لامن الدوله وعلى اتصال بامن الدوله لضرب الاخوان، وكانوا دايما بيدينوا بالولاء، وان لما قتل سيد بلال أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة ما خدوش موقف واضح، وقضيتهم من كاميليا شحاتة ما كانتش واخدة موقف واضح اللهم إلا في الأونة الأخيرة لما عملوا المظاهرات أو الاعصامات عند مسجد القائد إبراهيم. علاقة السلفيين بالأمن في ظل المعطيات الموجودة دلوقتي؟
أولا أنا مستغرب من حالة الغرام اللي من كل الإعلام اللي مع الإخوان، كما ذكرنا كان قبل قليل يعني هم الخطر وهم 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 الى اخره.
نعم.
ولن طبعا لن احاكم الاخوان بحاله الغرام دي. اذا كان الاعلام النهارده بيبدي رضا عن الاخوان فلا ينبغي ان يحاكم بها الاخوان، وبالتالي لو بقول من باب اولى، ولو في حد سلفي او يقال عنه سلفي حصلت له لوثه عقليه، في بعض السلفيين قال لك ولاه الامر ما تجيش جنبهم، يعني لا يعني
عندنا نموذج موجود،
ان كنت تريد ان تنصح فانصح سرا.
نعم.
ولو هو ما بيسمعش النصيحه مفيش داعي. وصار تيار سلفي فعلا بس محدود جدا، محدود الأثر واقعيا، ولكن الإعلام فرحان بيه وجاي
وبيجيبه وبيحتفي بيه.
النهاردة ده راجل سلفي، ليه ما تقلوش أين كنتم، ليه ما تقلوش أنتم كنتم توظفوا ضد الإخوان. الاتهامات دي مفروض يقولوها
له
اللي هم بيجيبوه.
نعم.
لكن السلفيين يعني مضطهدين بلا شك، ممنوعين من التدريس، المنقبات ممنوعة،
من امتحانات ودخول الجامعة
وكذا. الضربات الأمنية ضد السلفيين تراث الطريقة، ان دعوتهم مستمرة، ففي ضربات أمنية متقطعة مستمرة.
نعم.
الإخوان عند موسم الانتخابات لازم يدي ضربة جامدة جدا، عشان إذا الأمن كان عند المساواة في الظلم عدل وبيضرب صح. الجميع. سيد بلال، طب السيد بلال سلفي ولا مش سلفي؟
سلفي.
طب عميل امن الدوله يعني هو كمان.
طيب عندي برضو يعني اخر حاجه عشان وقتنا يعني قرب على الانتهاء. فضلت الشيخ، الموقف السلفي اذا دخل اللعبه السياسيه في فكره تولي مسيحي رئاسه مصر، يعني مثلا نجيب ساويرس رايح جاي، انا مش عايز مسيحي، لا انا عايز مسيحي الاخوان يقبلوا. كمال الهلباوي بيقول النهارده في تصريح ليه، لو رشح نفسه جورجي اسحاق ده صديقي هنتخبه رئيس لمصر، ولو عندنا واحده في قوه مارجريت تاتشر ارشحها تتولى رئاسه مصر، وهو قيادي بارز في الاخوان. الموقف السلفي من رئاسه المسيحي يبقى عامل ازاي؟
بلا شك انه يعني من المستحيل عقلا قبل ان يكون شرعا انه يكون احد من الاقليه يحكم اغلبيه مسلمه، لا سيما مع الدستور المصري الذي نص على مرجعيه الشريعه الاسلاميه. فكيف يعني من المفترض ان الحاكم يلم بمقاصدها العامه على الاقل ويكون حريصا وامينا عليه. نقول يا اخوانا بلاش نوع من بسميه انا وضع العقده في المنشار. يعني احنا بنقول تعايش سلمي وان البلد تستمر ويعيش فيها المسلمين ويعيش فيها النصارى. يعني امام النصارى وظائف لا حصر لها، اطباء ومهندسين ومدرسين وتجار.
وانا كان عندي تقرير
فضيله الشيخ، طويله حضرتك بتقول يعني الان بقى يعني
ما شاء الله. انا كان عندي تقرير فضيله الشيخ طيب. ان ما شاء الله عندهم رؤوس اموال
كبيره. هل اللي عايز يحل عايز يقول الناس دي تعيش كويس يقوم يقول طب ورئاسه الدوله؟ طب هاب ان احنا دلوقتي راس الكنيسه الاوثوذكسيه هنا قال مش من المنطقي حتى بعيد عن القانون ان يجي واحد نصراني يقول لك طب ادي له حق الترشيح عشان يعني هيسقط. طب وليه النفاق السياسي ده؟ يعني نعم. ليه النفاق؟ طب ما نقول ان ما لا داعي للاستفزاز، لا داعي لقلب الامور. الاقليه اللي عايشه وسط اغلبيه تحترم الهويه العامه للاغلبيه، والاغلبيه تحترم الحريه الدينيه للاقليه.
نعم.
يبقى كده الدنيا تمشي. وبعدين السياسه تفصيل حل لكل مشكله.
نعم.
انا بقول مشكله او يعني اذا تصورنا وجود المسلمين والنصارى في مكان واحد مشكله، فهي مشكلة مثالية جدا حل نفسها بنفسها، لأن الشريعة الإسلامية شاملة، الشريعة النصرانية فيها أحوال شخصية بيحالوا فيها على شريعتهم. هو إذا كان هيحكم بقانون وضعي ما ينزل الشريعة الإسلامية منزلة القانون الوضعي، لأنه كده كده هيحكم بقانون، وبالتالي ما فيش أي مشكلة في عيش المسلمين والنصارى. لكن ما فيش داعي بقول الكلام على الرئاسة، يعني ناقص كمان يقول لك شيخ الازهر، ناقص يقول لك انا عايز ابقى مظلوم شرعي. لا يعني بلاش، ده نوع من وضع العقده في المنشار.
نعم. شكرا جزيلا فضيله الشيخ عبد المنعم الشحات، متحدث رسمي باسم الدعوه السلفيه، نورتنا وشرفتنا. انا هستاذنكم قبل ما يغادر فضيله الشيخ. الحقيقه معايا طبعا روزا اليوسف كالمعتاد، قلنا ان عبد الله كمال مشي وكرم جبر والمجموعه اللي طلعت عين اهالينا حبا وتغنيا بعداله النظام السابق، الا اني فوجئت ان الحمد لله شبح الشيخ وجدي غنيم جه من بره، تسلل الى مطار القاهره، راح قرية طوخ في أحد المساجد هناك واعتلى المنبر لمدة 3 ساعات، وقعد يحرض على الأقباط وقعد يحرض على هدم الأضرحة وكلام من ده. الكلام ده مذكور
على جزء من
الكلام ده موجود الحقيقة في جريدة روز اليوسف، خبر تخيلوا في الصفحة الأولى إنه الشيخ اعتلى المنبر، وكاتبين هل بلغ الحقد إلى هذا الحد من السقوط والتردي. تخيل حضرتك يعني انا مش عارف يعني هذا الحقد يخلينا واحد راجل ممنوع من دخول مصر وملصق بيه تهمه اتمنى ان ربنا يبرئه منها في وجود المجلس العسكري الحالي، قالوا ان هو وصل وحرض على الاقباط والكنائس. الحاجه الثانيه، الدكتور محمد رضا محرم عميد الهندسه السابق واستاذ التعدين اللي صدم الشعب المصري لما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اكبر علماني واكبر ديكتاتور، وشتم في ابن تيميه وانكر السنه النبويه، وصلوا معاه لايه في الازهر؟ انا معرفش. اخر شيء، انا طبعا سمعت مداخله للاستاذ او لاسامه العبد رئيس جامعه الازهر بيقول هنوقفه عن العمل ومش هنخليه يشارك في الامتحانات والاستمرار التحقيق والتحويل لمجلس التاديب. تاديب مين؟ واحد بيتكلم عن النبي بالصورة دي عليه الصلاة والسلام ويصدم مشاعر 80 مليون مسلم تقول لي حوله المجلس تأديب ونكتفي انه خرج قال انا بعتذر لكل المسلمين. اعتقد نوع من الترهات والوراء. اخر شيء انا بكلم فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر بقول له يا فضيلة الامام الازهر ليس ملكا لك, انت تبدو ودودا دائما في حديثك الى المخالفين معك في العقيدة. لما رحت في حادث كنيسة القديسين تعزي في الذين قتلوا في هذه في هذا الحادث, والحمد لله انا برضو كان هيتلفق للسلفيين والاسلاميين وراح على فشوش يعني, حضرتك لما القوا عليك الحجارة احنا انكرنا ده بانك انت رأس المؤسسة الدعوية, لكنك قلت انا اتفهم غضبهم واتسع صدرك لهم. فلما تقول ان السلفيين الجدد هم خوارج هذا العصر, كن يا اخي الفاضل انت ابن عباس, حاور هؤلاء الخوارج, اقنعهم بأن يعودوا عن هذا الفكر المارق الخارج, بدل ما نقول لن نسمح للسلفيين باختطاف الأزهر كأنه المسجد الأقصى والسلفيون هم الصهاينة الجدد لاختطاف هذا المسجد. أعتقد أن ده كلام بيزيد الشقة والخلاف بين المؤسسة الدعوية. مش لازم أكون أشعري, مش لازم أكون ما تريدي, مش لازم أكون صوفي أتزعم مثلا حركة معينة أو أنا شيخ طريقة معينة عشان أقبل من الأزهر. انا شايف انه موقف زي اللي عمله الاستاذ هندسه التعدين ده كان يجب انه يقابل بمنتهى القوه والعنف, وانك تحتج جدا, وبدل ما فضيله الشيخ علي جمعه يخرج في خطبه الجمعه يحول المسجد الى ثوار وحسبنا الله ونعم الوكيل وهم يردوا عليه على هدم الاضرحه ويغمز ويلمس في السلفيين, وهو المعروف عنه انه بيتعامل مع اعضاء نوادي الروتري بشيء من الرفق واللين والمحبه. السلفيون عايزين نقول ان احنا محتاجين خطاب جديد. النظام السابق الحقيقه وصلنا ووصل كل من لا ينتمي للازهر لعداء للازهر, فمش معقول النهارده نخرج الناس على الاعلام. واحد زي الشيخ محمود عاشور يقول الوهابية ليسوا من الإسلام, والنهاردة هسمع لكلام واحد زي علاء أبو العزايم هذا المخرف الذي ضرب في معاوية بن أبي سفيان ويقول إزاي تتردوا عنه وتقولوا سيدنا إزاي, طبعا سيدنا وتاج راسنا غصبا عنه وعن من ينتمون إلى مذهبه. فعايزين نقول النهاردة محتاجين أن خطابنا يا فضيلة الإمام بما لك من يعني وقوف على رأس المؤسسة الدعوية يكون خطاب يعرف فيه ان المؤسسة الدعوية لها ملك الأشاعرة ولها ملك الماتريدية ولها ملك الصوفية. المؤسسة الدعوية دي لكل المسلمين, محتاجين ان احنا كلنا نلتحف بعباءة الازهر بهدوء. حاور الناس, كلم الناس زي ما بتكون فضلتك رقيق جدا, انما لما يصدر على لسان حضرتك فيما ينسب اليك انك تقول ايام ميليشيات الازهر من شباب الاخوان ان الجامعة تسع اي حد حتى اليهود انما الاخوان لا, أرجو أن حدة هذا الكلام عن السلفيين ونتهمهم أنهم بيدفعوا فلوس لروادهم في المساجد عشان يجي يحضروا للطلبة المغتربين. يعني أنا الحقيقة مش قادر ألتمس عذر, لكن أرجو أن حضرتك تبدأ صفحة جديدة مع السلفيين ومع كل المسلمين للحوار والحوار الهادف, بدل من أن وسائل الإعلام عمالة تستقبل في التلفزيون الرسمي شيوخ الأزهر والأوقاف للتحريض على التيار السلفي والدعاء عليه بما ليس من له أي وجه حق. أتمنى أن حضرتك تصلك الرسالة بحب, إلا إن لم تكن قادرا فضيلتك على إدارة هذا الأمر بهذه الصورة أشعر أن حضرتك ممكن تسيب مكانك أفضل وتنزل إلى صفوف المواطنين وساعتها تتكلم براحتك. تظهرون بعد الفاصل والإنفلات الأمني, خليكم معنا. أتذكر أن أنا أتكلمت في أحداث الثورة يوم 29 يناير, ويمكن بعض الناس يهمني غلط وأنا بقول لهم عمرنا ما حمدنا ربنا على نعمة الأمن, ممكن نحمده على الصحة والعافية والولاد والأكل والشرب, إنما لما بننام ونقوم ما بنقولش يا الحمد لله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والنبي قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. وأول شيء من الابتلاءات ربنا اتكلم فيها ولا نبلونكم بشيء من الخوف. الانفلات الامني اللي احنا شايفينه بعد الصدام المروع بين الشرطة والشعب يوم جمعة الغضب والانسحاب الامني غير المسبوق والمدبر كما يبدو في التحقيقات، خلانا نرجع نقول امتى الامن هيرجع تاني يتصالح مع المواطن، امتى هنحس براحة. عفة السادات، ولوني بعض الناس، انا بقول بعض الناس، مقالات نزلت انه ده كان فيلم هندي عن الاختطاف عشان تبدو قوة الامن ورا تاني، ده كلام منهم. انما احنا لازم نتكلم بعد مباراة مصر، مباراة الزمالك والافريقي التونسي، انه في شيء غلط في الشارع، في بلطجة بعد رأس الشباب بالمطاوي في الجامعة، بعد وبعد وبعد. النهاردة بنات بتقطع الطريق في جامعة حلوان علشان عايزة امن، والشباب بيتخانق بالسنج والمطاوي جوه الجامعة، ولسه في ناس بتقول مش عايزين امن. فعايزين نشوف هنوصل ازاي للامن قبل 25 والامن بعد 25 والانفلات الحاصل والبلطجه وخناقات التوك توك والميكروباصات. هنناقش مع ضيوفنا الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، منورنا يا دكتور، والاستاذ محمد يوسف العزيز رئيس تحرير جريده الراي الاسبوعيه، استاذ محمد نور الدنيا، واللواء الدكتور سلام عليكم عزه الدسوخي استاذ القانون الجنائي باكاديميه الشرطه. ازاي حضرتك سعاده اللواء؟ بحكم ان الموضوع عن الامن والبوليس هستأذن اساتذتنا الافاضل نبدا بحضرتك، كيف تقيم الحالة الامنية في مصر الان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك تفضلت ان الامن شيء غالي جدا ويعتبر من اهم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بها على البشر. واللي حصل في مصر بعد ثورة 25 يناير من ضمن فوائده رب ضارة نافعة انه كل الناس شعرت بقيمة الامن، من كان معه ومن كان ضده. بمعنى ان الناس اللي كانت بتشجع رجال الشرطة قبل الثورة قالوا كان لنا حق ان احنا بنشجع الشرطة. الناس اللي كانوا ضد الشرطة قبل الثورة دلوقتي بيقولوا احنا مبسوطين قوي بالشرطة وعرفنا قيمتها، نتمنى انها ترجع تاني. وطبعا مش هسرد السيناريو اللي حصل او التغيرات اللي حصلت في المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير، لكن انا عايز اقول فاقد الشيء لا يعطيه. بمعنى ان عشان اخرج من عنق الزجاجة بتاع الانفلات الامني الموجود حاليا هناك امور لابد ان يعاد النظر فيها وفورا.
زي
العدل اساس الملك.
نعم.
ومش هتكلم على العدل عند عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز،
لا بعيد، احنا بعيد قوي،
لان العدل دلوقتي يكاد يكون مفقود في المجتمع.
نعم.
وبرضه مش هتكلم واقول العدل مش موجود في الادارات والمصالح والوزارات المختلفة، لا ده اكتر من هذا.
الحكي عايز
العدل مش موجود في الاسرة.
نعم. حكي عايز العدل مع مين يا دكتور؟
العدل مع رجل الشرطة. ازاي؟ انا بحمله باعباء معينة وبطلب منه نتائج معينة، لازم اديله الامكانيات اللي بها يستطيع ان يحقق هذه النتائج.
شايف ان في تقصير في مؤسسة الشرطة تجاه الضباط
من المجتمع كله نحو الشرطة، وفي تقصير داخل الشرطة من القيادات نحو المرؤوسين.
طب بس نمسك الحتة الأولى دي عشان الأولى. نقول إنه المجتمع نفسه مقصر في حق الشرطة إزاي مع إن الناس اللي بتشتكي من عذابات أمن الدولة وعذابات المباحث الجنائية، وأنا نفسي واحد من الناس والله مش بتهم الكل، لأن القرآن علمنا الإنصاف ومن الناس من، يعني مفيش حد بالعموم بيبقى. انما لما اشوف ضابط شرطه في الشارع قدامي بعيني قبل صوره 25 يناير بشهرين مثلا بيضرب سواق تاكسي حته قلم على وشه خلاني انا اتنفضت وانا قاعد في عربيتي، يعني ومش هكدب على حضرتك مش خشيت انزل عشان حاجه، لانه ممكن يكون صفيق قليل الادب يهني ولا يعمل مشاكل قدام الناس وانا مش عارف اوصل المشكله، بس متصور هل كده ده عدل محتاج الناس تتعامل فيه مع ضباط الشرطه؟
مبدئيا مش هقول لحضرتك ان كل ضباط الشرطه ملايكه.
كويس جميل.
ده مجتمع.
نعم.
فيه الحلو وفيه الوحش.
جميل.
ماشي؟ لكن هو خطأ رجل الشرطة دايما بيبقى ظاهر جدا. عارف لو حضرتك لقيت دكتور في الجامعة بيضرب واحد في الشارع مش هيلفت نظر.
ايوه.
مش هيلفت نظر. ما هو دكتور في الجامعة.
أصل هما كانوا أعلى مستوى الشعب فده
اللي معلش ما أنا حضرتك يعني. دايما الزي أو اليونيفورم اللي لابسه رجل الشرطة بيخليه محط الأنظار. أي خطأ صغير يرتكبه يلاقي الدنيا كلها عرفت. لكن أي مسؤول تاني تبص تلاقي الاثنين لابسين بدل وضربوا بعض. اثنين لابسين قميص وبنطلون بضربوا بعض. لا يلفت نظر. عشان كده المنظر اللي حضرتك بتحكيه ده أثر فيك جدا. لأن عايز حضرتك تقارنه بالسواقين بتوع الميكروباص. أكتر من 80 سواق ميكروباص بيضربوا ضابط شرطة لأنه ابن فلان ويكسروا عظمه ويحرقوا له عربيته وياخدوا طبنجته، وكل اللي قدر يعمله بنفسه انه ضرب طلقة يدافع عن نفسه.
نعم.
وراح الموضوع النيابة تقول له التحقيق
وصل لإيه؟ طيب عشان
وصل لإيه؟ انه كي النيابة حبس الضابط 4 أيام وهو في المستشفى محطوط في الجبس من دماغه لرجليه.
طب هل هنتهم وكيل النيابة؟
انا ما بتهمش. انا بقول ايه؟ بقول يا نيابة انت خصم شريف في الدعوة.
نعم.
يهمك براءة البريء بالقدر الذي يهمك به إدانة المدان.
كويس.
لأن الإخلال بهذه القاعدة بيدمر المجتمع.
نعم.
أنا لما أحس إن أنا واخد حقي ما عنديش غل، ما عنديش حب انتقام.
أنا عايز أرجع لحضرتك في الدين، إحنا هنحتاج أغاني في الجزئية دي. بس الأستاذ محمد العزيزي سعادة اللواء بيقول إن في جزء من اللي حاصل ده سببه ان الشعب بيتعامل بشكل شوية فيه ما فيهوش عدل، هو طبعا مؤسسة الشرطة تجاه الضباط. هل حضرتك شايف انه الكلام ده كان موجود قبل ثورة 25 يناير؟
شوف يا شيخ خالد، هي القضية اصلية صورتين متقابلتين.
نعم.
في نموذج قاله سيادة اللواء، قال في او حضرتك قلت انه في ضابط بيضرب واحد بالقلم على وشه، وبعد الثورة بقى في نموذج اخر ان في ومواطن في الشارع مسك ضابط سحله وشد رتبه ورماه في الارض قدام كل الناس. فهنا في صورتين متقابلتين للمسألة. انا في تقديري ان القضية مش دلوقتي احنا بنقصلها حق الضابط واخد حقه ومش واخد حقه والمواطن. القضية ان احنا قدام حالة حرجة الان متعلقة بغياب امني وحالة من الرعب والفزع موجودة في الشارع المصري.
جميل.
كويس. جميل. احنا عايزين نحل المسألة ديت. تتحل ازاي بقى المسألة ديت؟ هي دي القضية المفروض ان احنا نتناقش فيها.
جميل. ما انا عايز اوصل لكده.
والناس اللي عايزة واللي عايزة واللي عايز، دي مسائل هتاخد وقت طويل، واحنا ما احناش عندنا رفاهية الوقت الطويل ان احنا الشارع
ده المصري. ده اللي خلانا بنقول في الحلقة دي يا استاذ محمد.
غياب امني وفراغ امني. وكل يوم بالمناسبة ان بتحصل قضيه وبتحصل خناقه وحد بتضرب وحد بتضرب عليه بالنار ومدارس بتقف، يعني في
شلل. انا بدات بدالي يا استاذ محمد، انا مش هدفي في النهايه ان انا هقعد اصفي حسابات الشرطه ما قبل 25، لكن عايز اقول دلوقتي حضرتك شايف يعني الناس تقول لك ترجع شرطه بس بشروط، لدرجه ان هذه الشروط ضيعت هيبه الشرطه. خليني اتكلم معاك بكل صراحه في اعين الناس، نرجع القصه دي زي
شوف هقول لحضرتك كلمه ترجع الشرطه بشروط. المسألة لو احنا قلنا شروط هنا وشروط هنا احنا خرجنا من دولة القانون.
نعم.
ودولة بلا قانون هتبقى دولة فوضى
طبعا
تحت اي وضع من الاوضاع.
طبعا.
القانون لازم يسود اولا، وما فيش حاجة اسمها شروط. انا محتاج رجل الشرطة في البيت وفي الشارع وفي اي مكان. وعلى فكرة الناس اللي بتقول الكلام ده عندها حق بتقوله، والشرطة نفسها لما تيجي تتكلم معهم يقولك احنا مش قادرين ننزل الشارع احنا بنتهان. فالمسألة برضو محتاجة نوع من انواع الارادة، والإرادة السياسية بشكل عام هي المطلوبة. المسألة دي لازم تتم وفورا تحت أي ظرف، لأن احنا لم تعد لدينا رفاهية احتمال أن نظل هكذا.
طيب أستاذ دكتور محمد المهدي دايما بيتكلموا عن عقيدة ضابط الشرطة وإن هو طبقا لوزير داخلية يعني متهم الآن باتهامات بشعة الحياة في قتل ناس وتعذيب ناس واستخدام صلاحيات غير مسبوقة في تاريخ وزارة الداخلية في مصر. لكن عايز اسال سؤال، كنا بنقول انه ساعه الثوره في حاله كده من الوعي عند الناس، اللجان الشعبيه وهم اللي كانوا بيحافظوا على الامن بنفسهم. ايه اللي حاصل من تصرفات بعض الناس؟ بلطجه وخطف، وزي ما قلنا جوه الحرس الجامعي الاقي شباب بيعبر عن حريته بان يرقص بمطاوي، والنهارده بنات تخرج بتستغيث في جامعه حلوان لان في اماكن نواحي اماكن يعني اللي هي الاماكن الشعبيه شويه او مناطق العشوائيه بيخشوا الجامعه وبيتحرشوا. النفسيه دي نظبطها ازاي ونعملها ايه؟
هو الانسان عنده في حاجتين متقابلتين، فيه الدوافع وفيه ضوابط. فلو انت سبت الدوافع تشتغل لوحدها من غير ضوابط بيحصل هذا الانفلات والذي يصل الى درجه التوحش. كمان الثورات بيعقبها حاله من الانفلات وارتفاع وتيرة الصوت الشعبي، وساعات ترتفع هذه الوتيرة أكثر من اللازم. الحقيقة أنه الثورة كانت محتاجة بشكل يعني ملح جدا للقوة الأمنية تحمي مكتسباتها، لكن للأسف الشديد اللي كان حاصل كان عكس ده تماما. وإحنا على فكرة عملنا يعني أثناء الثورة بعد الثورة اجتمعنا كمجموعة أطباء نفسيين ومن ناس من علماء النفس في نقابة الأطباء، وقعدنا ندرس على عدة لقاءات يعني متكررة مسألة الصحة النفسية للشرطة وللشعب، لأنه شفنا أن حصل خلل شديد جدا في هذه العلاقة، وحصل شرخ كبير جوه الجهاز، جهاز الشرطة، وشرخ كبير في العلاقة ما بين الجهاز والشعب. وعملنا مشروع سميناه مشروع الصحة النفسية للشرطة والشعب، ويعني عرضناه في كتير مواقع الانترنت وبعثناه للوزارة.
بيهدف لإيه أو بيتكلم لإيه؟
هو بعد مناقشات طويلة يعني هصيغ باختصار شديد جدا، يعني انه النظام السابق بفساده استخدم هذا الجهاز استخدام سيء جدا، ووضعه في مواجهة مع الشعب، وانشأ عقيدة وعقلية لا تتفق مع فكرة ان الشرطة في خدمة الشعب، ان الشرطة في خدمة النظام، وانه 70% من طاقة الشرطة كانت موجهة لحماية النظام، و30% موجهة لمصالح الشعب وحمايته، وانه يعني فئة ليست بالقليلة من ضباط الشرطة اصابها حالة من الاستعلاء وتضخم الذات. هذا الاستعلاء وتضخم الذات استشرى وتضخم جدا، واصبح شكل خطورة في غياب القانون نتيجة لامتداد قانون الطوارئ 30 سنة، وفي وجود جهاز امن الدولة اللي شفنا كل فساده وكل قهره للشعب المصري على مدى سنين طويلة. هذه العقلية وهذه العقيدة يعني شوهت صورة جهاز الشرطة، وبالتالي بقى من الضروري ومن المطلوب علشان العلاقة ترجع بشكل صحي وسليم انه جهاز الشرطة يبدأ بتطهير نفسه، وانه يبدأ تكوين عقلية جديدة وعقيدة جديدة تبدأ من كلية الشرطة وتمتد بعد ذلك الى القيادات الأعلى. لابد انه يحصل ده علشان جهاز الشرطة يرجع تاني يسترد عافيته، ويتحقق العدل اللي بيقول عليه سيادة اللواء، انه فعلا يعني غالبية جهاز الشرطة لم يكن يحصل على حقوقه، على الرغم من انه جهاز الشرطة بياخد 20 مليار جنيه من ميزانية مصر، اكبر ميزانية تقريبا للوزارات كان جهاز الشرطة بياخدها، مش عشان يحمي الشعب لكن علشان يحمي النظام في هذا الوقت. لو ال20 مليار توزعوا وما يعني ما صرفناش كتير في ادوات التعذيب وادوات القمع،
ده مباني امن الدوله الحقيقه بتتكلم ب30 مليون جنيه بالظبط
كده. الضباط هياخدوا مرتبات كويسه، هيشتغلوا ساعات، يعني احنا اوصينا من الحاجات اللي اوصينا بيها ان الضابط ما يشتغلش اكتر من 8 ساعات، لانه كان بيتعرض لضغوط شديده من النظام عشان يحميه، واستخدام سيء، فكان بيبقى في الجهاز كله جهاز متوتر، جهاز عصبي
طبعا،
فكان في حاله من الساديه بتنتقل من القيادات الاعلى الى
قيادات الاقل عشان يعملها بالشعب
وتتحول على الناس.
طيب سعادة اللواء، حضرتك استاذ قانون جنائي باكاديمية الشرطة، بتدرس جوه، بتشوف هل زي ما بيشاع دايما انه في كلية الشرطة بيعلموا الضباط الرخامة على الناس والتعامل مع المواطنين بشكل، كلام ده بيشاع، هل ده يعني شيء له وجود حقيقة؟ وحضرتك تفسر ازاي انه او يعني نقدر نقول الفترة المقبلة نعمل ايه علشان ترجع للشرطة العافية، لانه عندنا فزاعة اسمها حقوق الانسان ساعات بنفرض فيها قوي زيادة عن اللزوم، لدرجة انه مش عايزني اعاقب المجرم، يعني مجرم مش عارف يفرق ان انا اتعامل مع المواطن المحترم ازاي والمواطن المجرم ازاي، شايف انه حقوق الانسان، فابتدى يخوف ضابط الشرطة من التركيز بتاع العدسة عليه في كل تعامل، لدرجة سابوهم مثلا ينزلوا في استاد القاهرة في هذا المنظر المخزي ضد اخواننا من التوانسة اللي بنقدم لهم كل الاعتذار على اللي حصل.
اولا ما يشاع ان انا بعلمهم في كلية الشرطة الرخامة او قله الادب، لا ده هو بيشاع اكتر من كده، بقول لك ده انتوا بتعلموهم الاجرام. انت مش بتدرس، انا بدرس المادة دي لمدة 5 سنين او 6 سنين قبل ما ادخل على المادة اللي بعديها، انتوا بتعلموهم الاجرام. انا بدرس له علم الاجرام، بس نفس المواطن العادي يفهم يعني ايه معنى علم الاجرام او ايه علم الاجرام. علم الإجرام ده علم بيبحث في سبب الجريمة لكي يتم تلافي السبب وعلاجه حتى نقضي على الجريمة كظاهرة اجتماعية.
نعم.
يعني بدور الراجل ده سرق ليه؟ لأنه محتاج.
قتل ليه؟
قتل ليه؟ ده عشان الشرف أو عشان السرقة. تحرر على سبب الجريمة عشان أعالج هذا السبب حتى أقلل من نسبة الجريمة أو إذا قدرت أن أنا أقضي عليها أقضي عليها. فده علم الإجرام.
نعم.
الناس بتفهموا بقى على أنه علم الإجرام أو ده بيعلموهم الإجرام يعني الضرب والشتيمة وقلة الأدب والكلام ده كله. أبدا لم يحصل. فنفسي هنا أنا عايز أدخل الإعلام. الإعلام التقصير بتاعه إيه؟ نفسي يبقى فيه برامج علمية معدة إعداد علمي من المتخصصين في شتى أنواع العلوم الأمنية والقانونية وتقدم للشعب.
هل ترفع
مستوى الثقافة الأمنية والقانونية عند الشعب عشان يفهم يعني إيه؟
ضابط الشرطة بتدوله حضرات يعني بيدرس له جوه.
ده مواد
علم نفس. لا علم نفس عشان يعرف يتعامل مع مواطن.
وعلم نفس
اجتماعي قصدي بحيث ان هو يعني يعرف يتعامل جوه اسم الشرطة
ازاي. مادة كاملة اسمها مادة حقوق الإنسان وفيها نجاح وسقوط.
حقوق الانسان وحصل اللي حصل ده كله
حقوق الانسان
اسمه
ايه؟ ما انا اقول
ولا ما كانش
هو اللي حصل ايه نتيجه ان فيه نقص معين فانا
نعم.
بكمله بالعلم يعني لولا ان المجتمع في حاجه الى قانون ما كانش يبقى فيه قانون.
نعم.
لولا ان المجتمع في حاجه الى دراسه حقوق الانسان داخل كليه الشرطه ما كناش درسناها. ده معنى كده ان فيه لا موجود
يعني مش من زمان يعني
لا يمكن من 10 سنين تقريبا
من 10 سنين يعني تعتبر فتره قريبه يعني.
طيب استاذ محمد يمكن ساعات اللي هو بيتكلم على فكره انه هل الثقافه الامنيه عند الشعب المصري ميله خلينا نتكلم معاك بصراحه طبعا برضو مش الكل بنستثني لان كل حاجه ميله للتفلت ميله للتفلت يعني هو بطبيعته يعني انا النهارده لما اسمع شباب يقول لك مش عايزين امن لان هو رابط في دماغه جوه الجامعه ان الامن يعني امن الدوله انما هل جوه الجامعه فعلا مش مطلوب امن علشان حتى يبقى ملوش دعوه حتى يا سيدي باللي يخش اللي بيخرج ده امن الجامعه جوه انا بتكلم امن يحفظ النظام من شباب بيرقص بمطاوي او يتحرش بنت جنسين او في حاله انتخابات جوه الجامعه ممكن تصل لمرحله صدام بين تيارات مختلفه جوه الجامعه هل انت شايف ان الشعب المصري عايز يتفلت من دي مش حابب ان هو يبقى ضابط يمسكه بسرعه يقول له انت زياده عن الحد او بيكلم بنت بطريقه مش كويسه او كده
لا خليني اقول لحضرتك على حاجه هي ما فيش دوله هتتقدم ولا نظام هيزدهر ولا حضاره هتتعمل بدون ضوابط ودون نظم والامن واحد من ضمن هذه الضوابط يعني ما فيش شيء هيتم بشكل صحيح الا اذا كان في نظام والامن دوره انه يحافظ على النظام ويضبط قواعد السلوك العام في الشارع وفي المنشأة وفي المؤسسة وما إلى ذلك. هي الفكرة إن بعد الثورة فكرة يعني تنفس الحرية بشكل عام خلى فيه حالة من حالات الانفلات اللي غالبا بيقولوا عليه دايما في كل كلام يتقال دلوقتي الثورة المضادة. وأنا يعني
كلمة تضايقك
كلمة بدأت زي كلمة الشفافية لما كان بيتقال في الفترة اللي فاتت.
يقول لك شفافية
الشفافية والنزاهة شفافية لما الناس كلها بقت شايفه بعضها
تدوير فهم رسمي, رسمي.
بالظبط
ويقول لك منتهى الشفافيه
قمه الشفافيه قمه الشفافيه احنا داخلين دلوقتي في فكره الثوره المضاده مش كل شيء
هيبقى
الثوره المضاده علقه تبقى شماعه
قالوا انا شايف نفس استاد القاهره ويس. بعد الحدث ده ويس. اتكلم على الوايت نايتس والالتراس والمجموعه اللي نزلت قال لك دي فلول الحزب الوطني
فلول الحزب الوطني والثوره المضاده يعني خلينا نتكلم هو بقى شيء كل شيء متاه شماعاتها تكتر
نعم
يعني بغية في ان المسألة لازم تدنى كده احنا عايزين شوية مزيد ما خلينا في حالة فوضى شوية وكأن الفوضى ديت شيء يعني ايجابي وشيء كنا محرومين منه لا الكلام ده ضد مصالح الوطن بشكل عام وعلى طول الخط واحنا خلال فترة قريبة ان لم ننتبه للوضع اللي بيحصل وان لازم بلد تقف على رجليها وتقوم وتنتج وتشتغل احنا هنبقى في وضع غاية في الخطورة وغاية في الحرق
نعم
يعني هنبقى وارد ان بعد فترة ممكن يعلن افلاس مصر بشكل يعني ده مش تشاؤم ده واقع بيقولوا
الاقتصاديين
وبيقولوا الناس
وبيقولوا كل ساعات بننسى نفسنا شوية
بننسى
واضح انه الكبت والقهر 60 سنة خرجنا بحرية ساعات عند بعض الناس مش مسؤولة هشوف
لا في ناس بتزعل من كلمة الحرية المسؤولة يقول لك يعني ايه حرية مسؤولة يعني ما تكلمش يعني
لا هنشوف تقرير ونرجع للدكتور محمد المهدي نشوف كلام الجميل اللي هنعلق عليه للأستاذ محمد يوسف العزيزي تقرير نشوفه ونرجع خليكم معنا
إيه اللي حصل في الاستاد ان مجموعه من البلطجيه او مجموعه من حتى الموضوع احنا كنت انا كنت في مدرجات الدرجه الثالثه كنا معاهم في فرق كبير بين ارضيه الملعب وبين الاستاد حوالي دور او دور ونص, فالناس دي كانت معها حاجه زي السقالات او حاجات كده تساعدهم النزول, زائد ان ضباط الشرطه او الناس الامن هناك كانوا واقفين بيتفرجوا يعني. طبعا نزل معهم طبعا اللي مش فاهمين حاجه لانه عددهم ما كانش بالكتره دي, طبعا نزل بعض الجمهور اللي هم ما كانش فاهمين او مستصابين اساسا طبعا عشان يدي صوره من النظام البائد اللي هو في عدم استقرار في الثوره ادت لفوضى.
قبل ماتش الزمالك كان ايام الثوره كان في بلطجه, دي كانت حاجه معروفه والشعب كله عارفها. بعد ماتش الزمالك في ماتش الزمالك بقى انا كنت موجود في الاستاد ومن ضمن الناس اللي نزلوا الاستاد, وكنت اول واحد نزلت كمان الاستاد. ليه؟ لان اساسا ما كانش فيه امن, وكانت البلطجيه اساسا من بره كانوا معاهم اسلحه بيضاء, وكل اللي كان معاه سيف واللي كان معاه سنج واللي كان معاه كازلك وكله نزل له الحاجات دي معاهم. بس انا كنت نازل مش في نيتي ان انا يعني لا اذى حد ولا اعمل اي حاجه. انا كل اللي عملته ان انا نزلت كمان علم الزمالك وضربت لعيبه الافريقي وضربت الامن المركزي, بس ما عملتش حاجه لعيبه الزمالك عشان دول مصريين زينا. وكان اللي قال لنا اصلا الكلام ده كان كبار الامن كان موجودين في الاستاد وكان قالوا لنا اللي عايز ينزل ينزل, دي نقطة. وكان ما كانش فيه حد وكان بيقول ولا حد بيجي ورانا ولا حد بيقول لنا ما يصحش ولا اي حاجه. دي حاجه تانية. الحاجه التانية ان انا لسه كنت في نيتي نازل, وكانت لما لعبت الافريقي كان دخلوا جوه اوضه الملابس دخلنا وراهم وخدنا هدومهم الداخليه وملابس الداخليه والخارجيه ومشيناهم اساسا عريانين خالص ولا حتى اديناهم اي فرصه.
النهارده في حاله فزع رهيب في البلد, لازم اول دعم يعني اول دعم يحصل للجهاز الشرطي. النهارده الجهاز الشرطي احنا لازم نبص له نظره عاطف. حصل اللي حصل والناس بتتحاكم, كل حاجه بتاخد وقت.
راجل البلطجيه اللي تحت الدائري في قريه طنوش بلطجيه بيثبتوا الناس ويوقفوا العربيات وياخدوا ويطالبوا من السواق فديه عشان يرجعوا له العربيه ثاني. فاحنا بنطالب بالله بعاده الشرطه,
لازم فرض الشرطه يرجع بقوته زي الاول. ليه بقى؟ لان الشرعيه بتاع الشرطه الاول كانت بتحفظ النظام. طب انت كنت بتحفظ النظام, دلوقتي انا عايزك تحفظ لي المواطن. خد سلطتك من المواطن وارجع للشارع, احفظ الامن والامان في الشارع, اقضي على البلطجه, اقضي على سوق الفساد اللي موجود. انت المفروض كرئيس الشرطه تقضي لي على الفساد. الاول كنت بتساعد على الفساد, ماشي اوكي حاضر, انما دلوقتي جه دورك الحقيقي الفعلي تكون عندك وطنيتك اللي ترجعك للشارع بقوه عشان تساعد المواطن يعيش حياته في امن وامان ويمتص قوته اللي كان بياخدها منك قبل كده ويعيش في امن وامان.
هناك مع الدكتور محمد المهدي, يمكن تعليقا على كلام الاستاذ محمد العزيزي في فكره ان كل شيء دلوقتي, يعني احنا ما بننكرش ان في توتر في حاجه مش مظبوطه بعد الثوره, لكن هل من المصلحه العامه ان انا اصدر للناس ان كل انفلات خناقات بين سواقين ميكروباصات عند الحصري او في مش عارف موقف احمد حلمي بالسنج والمطاوي واثاره الفزع في الناس انه ده ثوره مضاده وان دي رساله من مبارك ينهى الفوضى؟
مش بالضروره انها ثوره مضاده, ولكنها هي حاله يعني غليان ثوري تحول في بعض المواقف الى توحش شعبي, انه الناس صوتها عالي اثناء الثوره. هذا الصوت العالي كان بيحقق هدف معين, المفترض ان هو بعد تحقيق هذا الهدف يتوقف, او حتى لو هيستمر يستمر بانضباط. ده بيستمر بانضباط عند الثوار الحقيقيين, عند غير الثوار الحقيقيين متحول لتوحش شعبي, بيدخلوا على اي مسؤول يهددوه, بيروعوا الناس, بيشيلوا اسلحه, حاجات بالشكل ده. هنا الضروري انه الجهاز الامني فعلا ان احنا محتاجينه قوي في الوقت ده, وكنا محتاجينه فعلا وقت الثور. انه الامن على فكره هو ثاني احتياج بعد الاكل والشرب في يعني ترتيب الاحتياجات الانسانيه,
طعامهم من جوع وامانهم من خوف.
ثاني احتياج بعد الاكل والشرب, فهو شيء مهم جدا, ويعني الحقيقه يعني عتاب مننا لجهاز الشرطه ان هو يعني تاخر في الرجوع. وكان في الكلام عن الشروط, لا ما فيش شروط ولا حاجه, وظيفتي وارجع لها. يعني انا كطبيب ما اقدرش اتخلى عن الوظيفه في اي ظرف من الظروف.
ما ده اللي بيقوله سعاده اللواء انه عايز يرجع, بس هو شاعر انه مثلا النهارده سواق توك توك في جامعه الدول العربيه ايام بعد الثوره وشويه بقى يمسك مثلا في قميص عقيد لانه منعه يمشي بالتوك توك في الشارع الرئيسي. فهو بيبص برضه للمنظور ده,
وده مشكله فعلا انه الـ 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 الناس عندها رد فعل سلبي تجاه الشرطه بعد فتره قمع طويله.
نعم.
كنت فاكر انت المناظر العربيات الامن المركزي المحيطه بالجامعات والنقابات
وعندنا الجامعات والجوامع
كلها. اوجه استفسار للاستاذ الدكتور الفاضل. المجتمع المصري مجتمع عظيم جدا. جميل. الشعب المصري شعب فعلا حضاره 7000 سنه. منه شريحتين. شريحه وظيفتها القانونيه تطبيق القانون.
ايوه.
ومكافحة الجريمة وتقديم المجرمين والخارجين على القانون والبلطجية للعدالة اللي هي الشرطة، وشريحة أخرى أدمنت الخروج على القانون والبلطجة وارتكاب الجرائم بأبشع صورها.
نعم.
في صراع أبدي بين الفئتين دول وسيظل إلى أن تقوم الساعة.
نعم.
الشرطة والمجرمين والخارجين على القانون،
الشرطة واللي معاها من المحبين لتطبيق القانون كمان.
أنا دلوقتي السؤال جاي في النقطة اللي حضرتك بتقولها.
أيوه.
لماذا حينما يحدث احتكاك أو تعامل ما بين الشرطة والخارجين على القانون نجد كل من هب ودب من الشعب المصري مع المواطن ضد الشرطة؟
هل هي ثقافة التعاطف الأقوى مع الأضعف يا دكتور؟
لا لا لا، دي
أنا عايز تفسير
نفسي. لا ما أقصدش إنه الشعب كله كده، بس هل بالضرورة لما ضابط شرطة مثلا يعني مسك بلطجي ضربه هزقه بهدله، هل الناس في معتقدها إنه ده من فلول قبل 25؟
لأنه مش من وظيفة ضابط الشرطة يضرب بلطجي في الشارع أو يضرب متهم أو يعمل أي حاجة من دي خالص.
ما هو ساعات
بيبقى في العالم إحنا شفنا في العالم كله جهاز الشرطة بيشتغل إزاي.
بس شفناه والله في مظاهرات بيضربوا الناس دلوقتي في بريطانيا.
هو معلش يعني إذن حضرتك، يعني أنا لما باجي
إذا ضابط الشرطة التزم بالقانون كل الناس هتبقى معاه.
يا دكتور يعني إذن حضرتك أنا هخصص السؤال شوية عشان حضرتك توضحه لي.
اتفضل.
أنا لما باجي اصطدم ببلطجي في الشارع، هو بطلع سلاحه وانا واقف معايا سلاحي، القانون اداني حق استعمال هذا السلاح في ثلاث مواضع: دفاع شرعي باعتباري مواطن، وحق الدفاع الشرعي ده مقرر للمواطنين وانا مواطن قبل ما اكون رجل شرطه.
اتنين
الحالات التي يجوز فيها لرجل الشرطه استخدام السلاح، اللي هي حالات هروب المساجين والمجرمين المتلبسين بارتكاب جنايه او جنحه.
نمره ثلاثة
الحق في استخدام العنف بالقدر اللازم للسيطرة على المجرم.
نعم.
ماشي.
فاحنا بنتكلم على المجرم.
نقط دول معلش عشان حضرتك نصوب الحديث
عشان وقتنا. ها.
ايوه. انا هاخد الراجل ده المكتب وبعدين اقول له بعدين نشتغل مع بعض. ده هو موقف فرض عليا في الشارع.
طب لما يفرض عليه الموقف يتصرف ازاي يا دكتور؟
في الشارع.
هقول لحضرتك على حاجة. صدق. كل حاجة وليها لا، هو المشكلة جت من ايه؟ ليه التوجه السلبي ناحية رجل الشرطة هو بيقبض على مجرم؟ لأنه الناس بقى في وعيها. أنا عايز أكلمك عن نفسية الناس، مش بدور ده يكون يعني صحيح أو لا.
نعم.
بس دي نفسية الناس، أنه رجل الشرطة لا يلتزم بالقانون، وأن رجل الشرطة يعذب المتهم للحصول على اعتراف، وأنه لا يكتفي بس بالتعامل مع المتهم بهذا الشكل، بل قد يتعامل مع أبرياء، وأنه جهاز الشرطة بقى على الصورة الأوسع لم يكن فقط يتعامل مع المجرمين بهذا الشكل، بل كان يتعامل مع كل المعارضين والمناوئين للنظام، واللي اتضح بعد كده انه ناس اشراف جدا.
نعم.
كان كل دول اعداء للايه؟ لجهاز الشرطه.
نعم.
بل امتد الامر الى انه ينظر الى الشعب والى النقابات والى الجمعيات الاهليه والى كل الاحزاب والى الحاجات دي كلها على ان هم اعداء حقيقيين
للنظام.
هنا الازمه حصلت من هنا، فبقى في توجه سلبي تجاه رجل الشرطه، وده عايز شغل كتير زي ما قلنا، هيبدا بتطهير جهاز الشرطة لنفسه، تصحيح الصورة، انه يبدأ جهاز الشرطة يثبت للناس فعلا انه هو ملتزم تماما بالقانون ولا يخرج عن حدود القانون، وكل النقط اللي بيقولها سيادة اللواء في مواجهة مجرم من حقه طبعا، مش معقول هيقف يسلم على المجرم يضربه تعظيم سلام ولا يقدم له ورده ولا حاجه من دي. في مواقف فعلا هتبقى حاده، بس دي لو بقت في هذه الحدود محدش هيتكلم، خد العكس هتلاقي الناس كلها تساند رجل الشرطة ده، انها عارفه عدالته وعارفه التزامه
بالقانون. في دقيقة واحدة حضرتك، الأمن ياخد العافية ازاي ويرجع ويحصل التوائم عشان نبتدي نطمن واحنا نازلين نصلي الفجر ولا رايحين في مشاورنا ولا على أولادنا وما رايحين دروسهم؟
وقبل ما أقول بس عايز أكمل حاجة للدكتور في فكرة ليه بيحصل توجه ضد البني آدم ويبقى ضد الشرطة ومتعاطفين مع الناس. ده برضو راجع لتنامي ثقافة حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة، وبعض الحركات اللي طلعت عملت مجموعة من الكليبات ومجموعة من الأخبار، عملت حالة من التعاطف غير المبرر أحيانا مع معظم الناس، فخدت جانب سلبي مع الشرطة.
نعم.
انما المطلوب في يعني في الفترة الاخيرة لازم ده دور الاعلام زي ما قال سيادة اللواء، دور مهم جدا، دور رجال الدين، دور الدعوة، دور كل الناس اللي في شأن انها تعيد صياغة ثقافة الناس في هذا الوطن فيما يتعلق العلاقة بين الشرطة وبين الناس، عشان الامن مش فقط ان انا انام مستريح في البيت، الامن متعلق بقيام الدولة وباقتصادها وبمواردها وبكل شيء يعطي لهذه الدولة
كمان
الحياة.
نعم.
يعني هو ده الاهم،
مش فكرة ان انا انام بس دقيقة مش دقيقة،
ثانيتين اتفضل.
ثانيتين. ارجو من الاعلام ان يعني يحتي ضميره في التعامل مع الشرطة باعتبارها جهاز لضبط الجريمة والمجرم.
هو متحيز للشرطة والدكتور متحيز للناس،
وانا في النص، وانا في النص لمصلحة مصر في الاستمتاع بالامن.
بالظبط.
وزير الداخلية اعتذر عن ممارسات الشرطة الفترة اللي فاتت، لو لم يكن هناك اخطاء لم اعتذر.
الاعلام شال المسألة في الاخر. شكرا جزيلا الدكتور محمد المهدي والاستاذ محمد يوسف العزيزي واللواء الدكتور عزة الدسوقي، بشكركم على تواجدكم معانا. اكيد محتاجين نراجع شوية فكرة الثورة المضادة بوسعها، دايما محتاجين نبقى عند الوسطية لا افراط ولا تفريط عشان ما ينفلتش او ما تنفلتش الحالة الامنية، ونشوف حالات البلطجة المروعة للاختطاف والسرقات والاكراه والقتل وما شبه ذلك. احنا ايميلنا سهرة خاصة @الناس.tv كان بينزل على الشاشة، تقدروا تتواصلوا معنا. بشكر كل اللي شاركونا في رسائلهم في الاستفتاء، هل ترى ان الشارع المصري تأثر بالحملة الاعلامية على التيار السلفي، نعم ام لا؟ كتير بعتولنا انه يعني ما تأثرش، والبعض قال تأثر لحد ما. أشوفكم الخميس الجاي على خير، دمتم في حفظ الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.